لم يرد عليه، فقد قال ماذا تريد؟
نعم هذا صحيح،
وهذا خطأ يا بني. كان من الواجب أن يرد نافعه ويقول أولا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يسأل ماذا تريد.
حاضر حاضر يا جنتي، منذ الآن سوف لا أنسى هذا الأمر.
أحسنت يا نافع أحسنت.
جدتي
نعم يا بلقيس.
وهل هناك شروط أخرى لأداء التحية والسلام يا جدتي؟
نعم بالتأكيد، هناك حالات كثيرة يجب أن تتعلموها يا أولاد.
وما هي يا جدتي؟
مثلا إذا كنت أنت مارا في الطريق وشاهدت صديقا لك واقفا،
في هذه الحالة من الذي يجب أن يؤدي السلام؟
طبعا الواقف لا يبادر بالسلام يا فراس، بينما الذي يمشي هو الذي يسلم على الواقف.
مثلما قبل قليل عندما جئنا ووجدناك واقفة ونحن كنا نمشي. هيا جدتي.
نعم
يعني لو كنت أنا جالسا في مكاني أو واقفة وأنت تمشين يا جدتي، فأنت التي تقومين بالسلام صحيح؟
طبعا لا يا بني.
وكيف يا جدتي؟
أنا من الشروط الأخرى لأداء التحية والسلام أن يبادر الصغير بالسلام على الكبير، حتى لو كان الكبير واقفا أو ماشيا، جالسا أو غير جالس.
يعني يا جدتي أن الصغير دائما هو الذي يبادر بالسلام.
نعم يا بلقيس هذا صحيح.
ولو كنت أنا واقفا وأخف الرأس مرة فيه يريد أن يذهب إلى فمن يقوم بأداء التحية يا جدتي؟
بكل تأكيد يا نافع، فراس هو الذي يجب أن يبادر بأداء التحية عليه.
ولو لم يكن نافع واقفا بل كان جالسا ومر به فراس، هيا جدتي ماذا؟
لا فرق بين الواقف والجالس يا جدتي، المهم أن الذي يكون ماشيا هو الذي يجب أن يبادر بالسلام.
فعلا لم أسمع بهذه الأشياء من قبل. أنا أشكرك جدا يا جدتي.
شكرا على واجب يا بني، ولكن أريد أن أسألكم سؤالا.
تفضلي يا جدتي.
من يجب أن يبادر بالسلام أولا، مجموعة واقفة أم شخص واحد؟
بالتأكيد الواحد يسلم على المجموعة.
جدتي.
نعم يا فراس.
وما هي فوائد التحية؟ يعني ماذا يحصل لو لم أقم بأداء التحية والسلام؟
اسمع يا بني يا فراس، لقد أوصانا الإسلام بأداء التحية.
نعم يا جدتي نعم.
ولما يوصينا الإسلام بشيء فبكل تأكيد هناك فوائد وعديدة من
ورائه.
نعم إن أداء التحية قريب
أليس
كذلك؟
أعلمنا أن هناك بعض الأشخاص علمنا
هي أن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. أيها إلى فقرتنا الفقرة
حكايتنا في حديث الأطفال. الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجنب العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت نموذجا مصهرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
فرحتان في محلة الحويش تلك المحلة النجفية الممتدة في سور الزمن المقبلة في عمق التاريخ، وفي بيت قديم عشش في شكوك هجرته العتيقة يلور وصف حديقة تناثر في حوضها الجزري، وانصهرت الروائح لتنتشر في كل حي. وهناك سور الحديقة ذو البوابة السوداء يأخذ منها الدقيقة، تآكل بصدى الأيام وزخر في غبار السنين، فبدا وكأنه مثقل بالمدة. أما غرفه فعديدة وعالية السقوف، وقد اتسع فيها الشبابيك حيث تزورها أشعة الشمس منذ شروقها حتى تغيب. وقد أضفى عليه الطابع العماني والعراقي ألوانا من التراث زادته رونقا وأغلق معالمه بحسنى. إن لم يخرج دفع فيه من صورة لمنظر طبيعي أو ناقة زهور أو رمز يحبه أصحابه. هناك في ذلك البيت الذي يزهو بالحياة والمرأة سكنت عائلة عبد الرزاق المتآلفة بالمحبة الزاهرة من آمال، وكالكثير من الأسر الأصيلة المنتشرة هنالك، فإن سقف ذلك البيت قد ضم تحته ثلاثة أجيال معاً: عبد الرزاق وزوجته حليمة عادل وأولادهما الخمسة وأحفادهما الثلاثة، إضافة إلى زوجتي ولديهما الذكران. كان الصباح يشتتهم عن بعضهم كل من إلى من يشغله، فلا يكتمل نصابهم إلا بعد غروب الشمس. لذلك كانت مائدة العشاء تشكل على الدوام موعدا لاجتماعهم اليومي، حيث يتفلتون من قيود نهارهم ويتفرعون لبعضهم بعضا ويتجاورون عن كثب حول تلك الطاولة الخشبية العتيقة المستديرة المغطاة بشرشف أبيض فرزته أم عادل على ماكنتها الهاربة، وذلك منذ سنوات، ورصعته بالورود الزاهية الأيام، فتفرد أصناف شتى من الأكلات النجفية التي تقضي أم عادل نهارها في تحضيرها، فيأكلون بشهية بينما يتناولون من ألوان المرح، وتكون الفرصة سانحة بعدها ليقضوا ساعة أو ساعتين وهم يتسامعون ويتبادلون الحديث في المجالات المختلفة من شؤونهم الخاصة وقضايا المجتمع إلى العلم والثقافة والدين والسياسة وسوى ذلك. أكثر ما كان يثقل بالهم شأن الأوضاع السياسية في البلد، حيث كانت أصوات الجميع تنخفض أثناء الخوض فيها، وكثيرا ما كان أبو عادل يقطع عليهم المسار بقوله: للحيطان آذان. في ليلة ربيعية هادئة تسللت خيول قمرها الفضي من الشبابيك الشرقية وانسابت نسمات باردة تداعب الوجوه. كان أفراد الأسرة يحلقون كعادتهم حول عدة الشاي حيث راح الإبريق يعلو ويهبط والأكواب توزع على الكبير والصغير وصدى الملاحق يرن إذ كانت تذيب السكر. جلس أبو عادل باسم الثغرة وراح يمهل فيهم النظر واحدا واحدا وهو يجدد الشكر لله على ما أنعم به عليه. كان أستاذا في كلية الفقه حيث درس مادة التاريخ لخمسة وعشرين عاما وأحيل إلى التقاعد منذ حوالي 10 سنين. يؤمن أبو عادل بحرية الرأي ولكنه كان يعجز عن ترجمة إيمانه هذا غالبا. كان شرطه الوحيد حب الوطن والعمل على استهلاكه. كبر الأولاد وأراحوه من عناء العمل فلازم البيت يطالع الصحف والمجلات والكتب وأحيانا ينجز بعض الكتابات الثقافية التي لا تجد من ينشرها لأن كل شيء هناك يحمل لون صحيح وهو يعشق تعدد الألوان وهذا ما كان يشعره على الدوام بلحظات من القلق لا يعرف تفسيرا. أكثر من كان يطيره من تأملاته الأطفال إذ تصرخ آمنة: جدي جدي علي ضرب لعبتي فبكت. ويعترض علي: لقد أكلت اللعبة يا جدي من علبة البسكويت وبعثرت الباقي. فيضحك أبو عادل من ملء قلبه ويملس على شعر اللعبة بيده مهدئا من روعها ويقبل الطفلين ويصالحهما. كان أبو عادل في أواخر عقده السابع وقد برز على ملامحه عناء السنين الذي حفر على وجهه الأسمر آثارا وأخاديد وزاد في بياض شعره اشتعالا ومن جسده المنهك نكولا. إلى جانبه جلست أم عادل تلك المرأة البسيطة الحنون التي رافقته أكثر من 35 عاما وما زالت شريكته في معركة الحياة. وقد نام في حجرها الدافئ حفيدها هشام ل3 سنوات وكان يغط في نوم عميق هانئ بعد يوم طويل من العبث واللعب. وإلى جانبها جلس ولدها عادل أبو هشام وهو الابن الأكبر للأسرة رجل 30 لا تفارقه الجدية يعمل طبيبا في مستشفى حي السعد وكانت تتخذ مكانا إلى جواره شيماء البنت الوحيدة للعائلة وهي طالبة في السنة الثانية في كلية طب الكوفة وقد قاربت عقدها 3 من العمر. كانت باسمة الثغر أبدا. إلى جانبها كانت تجلس زوجة عادل نور مع ابنتها البكر آمنة وقد احتل الجانب الأيسر من المكان أحمد أبو علي الموظف في مديرية شرطة النجف والذي يصغر عادلا ببضع سنوات وإلى جواره جلست زوجته ياسمين وكان إلى جوارهما ياسر أصغر الأولاد سنا يطالع دروسه غير عابئ بما يدور من حوله وطالب في المرحلة المتوسطة. أما صلاح الابن الثالث فكان يتنقل بين غرفته ومائدة الطعام يأتي بكتب ومجلات ليطلع عليها شيماء التي تستعين به لكتابة بحث للجامعة. وصلاح تخرج تو مهندسا كهربائيا ويطمح أن يؤسس شركة للخصائص. Thank you. وكان علي الابن الوحيد لأحمد يتنقل هنا وهناك كالفراشة فيسرح ويمرح بين جده وجدته ووالديه وأعمامه وعمته فلا يكف عن المزاح واللعب مع ابنة عمه آمنة. لم يكن عمره يتجاوز 5، كان جده يدعوه عفريت البيت لأنه لا يكاد يمشي على الأرض بل أكثر ما كان يتنقل فوق المقاعد فيقفز من واحد إلى آخر وكثيرا ما يتعلق متأرجحا بمسكات الأبواب والشبابيك ويحاول الأطفال باقون تقليدها فلا يستقر جو البيت إلا إذا نام عليه. أما جدته معادي فما كانت تسمح لأحد في البيت أن يرشق الأطفال ولو بوردة، وفيما كان الجميع منشغلين بالحديث فجأة تذكرت ياسمين شيئا فاتني أن أقول إن سعيدا ابن خالتي اتصل عصر اليوم تليفونيا وقال إن أهله سيأتون لزيارتنا غدا مساء. سر الجميع لذلك في حين تساءلت شيماء وهي توجه نظرها إلى شقيقها صلاح وكأنها تتحرش به، وهل ستأتي خالتي مع العائلة جميعها؟ أقصد ألم يقل لك؟ فقاطعها أحمد المغازي تقصدين هل زهراء ستأتي معه؟ أليس كذلك؟ قالت الأم وهي تحاول تخفيف وقع المزاح على صلاح الذي أطرق مبتسما بحياة. زهراء ستكون معهم بالتأكيد. قاطعتها أم علي موضحة أنها سألت عامرا عن ذلك فقال إن زهراء لا تستطيع الأتي. وهنا عاد أحمد لا لا مع الأسف الشديد، ثم تنحنح ونظر إلى أخيه صلاح. بسيطة جدا، لا تهتم يا عزيزي صلاح، أيام ويلتئم الشباب، شمل الأحباب إلى الأبد. وانفجر الجميع بالضحك وهم يرددون إن شاء الله إن شاء الله. بعد برهة من الصمت المصحوب بالهمهمة والمزاح بين أحمد وصلاح توجه أبو عادل إلى أم عادل بالقول أرى أن مجيء عائلة أختك غدا فرصة مناسبة لتحديد موعد عقد القران. رحب الجميع بالفكرة وخاصة أم عادل التي التفتت إلى ولدها صلاح لمعرفة رأيه، فأجاب صلاح بحياء والله يا أمي ليس هناك ما يمنع حاليا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس فرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عرمان إشكواري. المدرك المنفذ حمار بيان.
دمج عشنا التدريجي نجوم الراديو
كامبودا
Bazar
Sorani
Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani Sorani
يحدث بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان قدم الحضرات المحكمة المفصلة للإنباء أستهلها بالعلم المرئي. الاحتلال يقرب مقتل وإصابة العديد من عسكريين أثر هجمات للمقاومة شمال القطاع. جزر جديدة للاحتلال وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 46,500. والقوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية